السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من الله علينا بها وحببها إلى نفوسنا لنتفقه في حديث رسول الله، وهذا أعلى مرتبة العلم بعد التفقه في كلام الله. وهذه الأصول الست التي هي رحى تدور حول رحى فتاوى الإسلام، ينبغي لطالب العلم أن يعطيها من وقته الساعات الطوال، ولا يقتصر على هذا الدرس ويذهب ويلهو وينشغل بما لا فائدة فيه، بل عليه أن يجعل هذه الكتب وشروحها هجيره إذا أراد التمكن في العلم، مع القواعد اللازمة في الاستنباط لا شك من كتب الأصول واللغة وغيرها وقراءة الشروح. فإذا جعل هجيره اقتدى بالأئمة السابقين الذين فقهوا الناس في الكتاب والسنة ولم يفقهوهم بأقيستهم وآرائهم المخالفة لذلك، كما فعلت الفرق الضالة كالجهمية وغيرهم. فعليك حينئذ أن تعطي وقتا لهذه الكتب وأن ترعها سمعك، وأنت تسمع اليوم فتاوى العلماء سواء في المذياع وسواء في المحاضرات إذا حضروا إلى مسجد أو بعد الجمعة أو غير ذلك. فأتحدى أحد يخالفني في هذا القول أن أكثر ما يفتون به بل كله يرجع إلى هذه الكتب التي تقرؤون، فكلما زادت جعبتكم منها وحضرتم كلما زاد علمكم واستيعابكم لما تحتاجونه من عمل اليوم والليلة من المسائل. فعليك أولا أن تحمد الله أن أهلك لهذه القراءة، وإنك ليس من السهل أن تذهب مشرقا ومغربا تبحث عن مثل هذه الكتب تدرس إلا قليل في الدنيا كلها. فإذا وجدت من إخوانك من يدارسك لها فاجلس وتفقه، وإياك وبنيا في الطريق. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنبدأ قراءتنا من عند استحباب التعوذ من عذاب القبر. اقرأ يصيح مسلم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى. قال هارون: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قال: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر.
نعم. أقول مستعينا بالله في المعاني والمسائل في هذا الحديث، فيه إثبات عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك منه، اللهم إنا نعوذ بك منه، اللهم إنا نعوذ بك منه، طاعة لرسولك القائل: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وذلك أن عائشة قالت لعروة بن الزبير: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود. ففيه جواز استقبال المسلم الصالح لليهود والنصران في بيته، وأن ذلك لا يخالف الولاء للتوحيد وأهله والبراء من الشرك وأهله. أما قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة وقد بدت البغضاء منهم،
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
لا يضاد ذلك، لأن هذا معناه محبة دينهم ونصرتهم لأجل إيش؟ لأجل دينهم، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة أن نود اليهود والنصارى لأجل دينهم أو نفرح على لنصرهم على المسلمين لأجل دينهم أو أن ننصرهم على المسلمين. لأجل دينهم، فهذا كله كفر. أما ما فعلته عائشة فقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من استقبال اليهودية، وذلك فيه أن من استقبل يهوديا أو نصرانيا في منزله لا يدخل في الموالاة المحرمة ولا المودة، ما دام أنه إنما قصد بإدخاله منزله، نعم، أو الصلح معه إذا كان إمام للمسلمين، تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، دفع المفسدة التي قد تجري عليهم، أو دعوتهم إلى الإسلام كما فعلت عائشة رضي الله عنها بإدخالها اليهودية إلى منزلها، فما قصدت بذلك محبتها والأنس معها كما يفعل شذاذ شباب المسلمين اليوم إذا رأوا إفرنجيا يستأنس ويفرح ويود ويحب، هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. ولكن إذا استقبله في بيته لأجل دعوته إلى الله وتمييل قلبه لدين الله والتوحيده والإيمان برسوله، فهذا لا حرج فيه كما فعلت أمنا عائشة في هذه القصة، فإن النبي لم ينكر عليها دخولها، مع أن العجائز من كل دين أصعب دعوة من الشباب كما هو معلوم، ومع ذلك النبي وزوجه حينئذ يكون دعوا الكبار والصغار من اليهود. دخل على غلام يهود ودعاه للإسلام فأسلم قبل أن يموت. وهذه العجوز دخلت على عائشة واستقبلتها عائشة لنفس الغرض أن تميل قلبها الإسلام، بخاصة وهي قرأت قول الله تعالى في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ في قبوركم. قال فارتاع، نعم، وهي تقول قالت فارتاع رسول الله وقال إنما تفتن يهود. وهذا محمول على إيش؟ على ما قبل أن ينزل على رسول الله إيش؟ الوحي فيما يتعلق بعذاب القبر. ولذلك قال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ فسمعت رسول الله يستعيد من عذاب القبر. تفتنون أي إيش؟ تعذبون. الفتنة تطلق مراد الابتلاء وتطلق ويراد بها العذاب، نعم العذاب. جعل فتنة الناس، نعم، يطلق ويراد بها العذاب. فلذلك قال فسمعت رسول الله بعد يستعيذ من عذاب القبر، ففيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع للعلم إذا أوحي إليه، بالرغم من أن الذي قال ذلك يهودية، وفيه ترك رد خبر الكافر ما دام أنه موافق للحق إذا كان متعلقا بدين الله، ولو كان متعلقا بدين الله. قال ابن عباس: خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله أن يجري الحق على لسانه. وسبب ذلك أن يهود كانوا أهل كتاب، عندهم علم، عندهم علم من الكتاب، ولا كيف عرفوا أن موسى صام ذلك اليوم وأقرهم النبي أن موسى صامه؟ عندهم علم من الكتاب لكن لم يعملوا به، وذلك غضب الله عليه، حتى قال الله تعالى في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا إيش؟ فلا تكونن من الممترين. وذلك النبي صام عاشوراء وكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيه لم يخالف فيه، لأن عندهم علم، فإذا خالفوا نصا ترك، ثم أنزل عليه مخالفة أهل الكتاب فصامت، فقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مثلا مع العاشر، يعني مخالفة لليهود. إذن فيه إثبات عذاب القبر وأنه حق خلافا للمعتزلة العقلانيين الذين أنكروا عذاب القبر عياذا بالله. وإذا قال قائل من الملاحدة: أين عذاب القبر؟ فإني أمر بالقبور أسمعها ساكنة وفيها عشرات الألوف، ولا بد أن بعضهم تارك صلاة كان أو عاقل أمه أو عاقل أبيه يعذب في العقوق أو يعذب في الربا. طيب لو كان هذا صحيح لسمعت صياحه ولرأيت الدخان يخرج من قبره، فأين عذاب القبر؟ فحينئذ قل لهذا الملحد الكافر بآيات الله سبحانه وتعالى المنكر لعذاب القبر، قل له: وهل كل شيء خفي عن عينك لا وجود له؟ فهذا هذه الكهرباء تمشي في الأسلاك، لماذا لا تضع يدك على سلك مكشوف قد غرز في فيش، يقول في كهرباء، يقول هل تراها؟ يقول لا. لا، كيف عرفت أن في كهرباء؟ قال عرفت بالخبر، أن أي فيش مغروز وسير مكشوف يضرب ماس. خبر؟ نعم. أيهما أصدق خبرا؟ رواة الحديث الأكفاء الثقات العدول اللي جاءت لهم تراجم وروى الحديث عن رسول الله، أم هؤلاء الذين تروي عنهم القواعد الفيزيائية هذه؟ نعم، أيهما أوثق؟ نعم، فالذي جعلك تصدق هؤلاء كان عليك من باب أولى أن تصدق العدول، وآخرهم رسول الله أعدل العدول، اللهم صلي عليه. نعم، ورواة الحديث والذين هم أصدق من تكلم في المنقول وهم أعلم بالمعقول. طيب، حيث بعده.
وقال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر.
هيا انظر الآن كم قصرت أنت ببعدك عن دراسة السنة، ثم بعد أن درستها لغفلتك عن استحضارها. متى آخر مرة في غير الصلاة وأنت ماشي في السيارة قلت أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر؟ هل هذه السنة أن تفرد الدعاء هكذا سنة؟ أجيبوا يا جماعة، سنة أن تفرد الاستعاذة من عذاب القبر وأنت ماشي في السيارة، أو تنتظر هلك بعد ما تصلي العشاء اليوم يحطون لك العشاء وتنام تقول اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، سنة؟ أو أنكم ما حفظتم فقط إلا في آخر صلاتكم الله أن نعوذكم من عذاب جهنم من عذاب القبر في المحيا وفي الممات، كلها سنة. طيب ليش تترك هذه السنة؟ الغفلة. فإذا هذه مع ظهورها في الكتب السنة، إلا أن سنة مهجورة أن تفرد أحيانا الدعاء بالاستعاذة من عذاب القبر، تقول هكذا اللهم نعذكم، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي هنا كان يستعيذ من عذاب القبر، فمر لو قلتها ومتحضر اللهم نعذكم القبر فربما كنت تعذب، فجاء دعاءك هذا في وقت كان قلبك مستيقن، وإذا بالله ينجيك من عذاب القبر لأجل دعوتك ذلك وانت سوق السيارة وقلت في, في, في ثلاث ثواني ونص اللهم نعذكم عذاب القبر، وإذا بيطفئ عنك عذاب القبر إذا مت بعد يومين ثلاث. فلا تنسى أن تستعيد إطلاقا هكذا ولو من غير صلاة كما فعل النبي هنا، تقول اللهم نعوذك من عذاب القبر، اللهم نعوذك من عذاب القبر، فاستعيدوا عباد الله من عذاب القبر. ومما يدل على عذاب القبر أنه حق هذا الحديث، لأنه لو كان ليس بحق فعلى أي شيء إيش يستعيذ النبي منه. مما يدل أيضا أن عذاب القبر حق قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر، بعضهم قال عذاب القبر. ومما يدل على أنه حق قال النار على يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن في عذاب، أنه قال ويوم تقوم الساعة، يعني قبل ذلك كانوا في
النار
يعرضون عليها. ومن يدل على عذاب القبر حق ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس مر بحائط من حيطان المدينة عن البستان فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول وفي رواية من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا يدل على أن عذاب القبر حق، وأنه ليس في اليهود فقط وأنه في المسلمين أيضا، كما قال النبي إن يهود تفتن، ثم بعد ما أوحي إليه قال هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون؟ في القبور، فدل أن المسلمين يعذبون أيضا في القبور وإن كانوا يصلون يقولون لا إله إلا الله، لكن لمعاصي فعلوها كالنميمة، نعم، وكعقوق الوالدين يعذبون في القبور. وقد حكى الشيخ العلامة ناصر الدين الباني قصة لم يضعفها، وهي آية من آيات الله، الله يري عباده من آياته ما شاء. فحكى الشيخ في الماضي أن رجلا عرف، حتى صار عادي عند أهل القرية، عرف يسمعون نهيقه وقد خرج من القبر مسلسلا من النار وتحيط به النار، وينهق ينهق ينهق ويرجع إلى قبره ويرونه يخرج، حتى اعتادوا المنظر ربما، وربما صار يفزعهم كثير لأن اعتادوا عليه ويتركونه. قال الراوي: فلما أنا رأيتها دخلت القرية، ما من متعود أشوف المنظر ذا، أرعب المنظر جدا. فصار يتلمس مخبر حتى رأى شخص أو أشخاص وهرع إليهم، قال: شفتوا هذا؟ فقالوا له: أرأيت تلك؟ فرمى بصره بعيدا وجد دخيمة من بعيد، امرأة عجوز تغزل صوف أو كما ذكر. فقال: ما شأنه هذا؟ قال: هذا كان ولد عاق لأمه، كان يشرب الخمر وأمه تنصحه، فجمع بين العقوق والكبيرة أخرى وهي شرب الخمر، فكانت أمه تقول له: حتى متى تظل تشرب هذا الخمر؟ متى تتوب؟ نعم. فقال: انهقي كما ينهق الحمار، يعني من ابتايب كما ينهق الحمار. شوف كيف يرد على أمه، ها؟ فحينئذ عذب في قبره. وأرى الله الناس هذه الآية لقصها الشيخ ناصر، والشيخ مبعاته يجيب القصص الواهية إلا من باب حدثوا عن إسرائيل ولا حرج. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال: زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وقال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث. وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
نعم. وفي حديث آخر: ودخل علي رسول الله فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين عجز يهود المدينة دخلت عليه. شف النبي ما أنكر عليها، ففيه الثقة بالزوج الصالح، الثقة، وأنها لن تدخلهما للأنس بهما، فإن مصادقة اليهود بمعنى أن يصادق الرجل شخص على غير الملة كملحد أو يهودي محرم، لأن هذه المصادقة والأنس في المجالسة ذريعة إلى إيش؟ ذريعة إلى الكفر واعتناق ما هو عليه، لأن المحب لمن يحب مطيع، لأن كثرة المجالسة تولد المواد والحب. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وجهلة المسلمين اليوم لا يعون هذا، فتجدهم يصادق أسرة، يصادق أسرة بكاملها، ولا ينون الجلوس معهم بنية الدعوة ويكونوا على علم وثقافة وتحصين علمي أبدا، إنما مؤانسة، ولكأنهم على نفس الملة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لين القول وإظهار البر لا بأس به ومباسطة، لكن لنية الدعوة إلى الله لا بنية المؤانسة والمصادقة. ولذلك النبي لم ينكر على عائشة دخول عجوز يهوديتين عليها، فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. الله أكبر. وذكر ابن تيمية أنه إذا تصلبت أمعاء الحمير معناها يبوست وصار عندهم يعني إمساك حمير أو الحصن، قال يذهب رعاتها إلى قبور الدروز والعلوية أو العلوية، أول ما يوصل القبور نعم تهرهر بطنها، يبدون يسهلون من شدة ما يسمعون بها من إيش؟
من العذاب،
من العذاب، نسأل الله العافية. يجي الحمار رعب سير بطنه وشي يسهل يسهل، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا. أي نعم. طيب، قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته وتعوذ من عذاب القبر. والحمد لله أنكم كلكم أظن تطيعون رسولكم، ما منكم أحد في المجلس إلا وهو قبل السلام يتعوذ من أربع، فيقول تأسيا بالنبي أو طاعة أمره: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال. الله أكبر. ويقول في وقت استجاب فيه الدعاء، حيث أن قدمت تكبيرة إحرام، تكبيرات، قراءة، سجود 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 قبل السلام، مظنة الفتح، فتحت باب إلى الله بصلاتك هذه قبيل السلام، فانتظر الدعاء يكون مستجاب، فحينئذ تدعو الله أن يعيدك من عذاب القبر. وكان طاووس يأمر ولده أن يعيد الصلاة إذا ما تعود من هذه الأربعة، لأنه مأمور بها، طاووس بن كيسان. ومن الطريف أن العلامة الألباني كان يناقش أظن حزب التحرير، وهم حزب ينكرون عذاب القبر. نعم، ظن التحرير. نعم، فيقول لهم إيش آخر صلاتكم تقولوا؟ فيقولون نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر. قال سبحان الله، تتعوذون من عذاب القبر تنكرونه؟ ويسكتون حينئذ. طيب، ننتقل لسنة الترمذي.